التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مرشحو الرئاسة الإيرانية ركزوا في مناظرتهم على سبل حل المشاكل الاقتصادية للبلاد. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. قيادي بالحشد الشعبي يقول إن أمريكا تحاول إعادة سيناريو سقوط الموصل في العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بثت شبكات الإذاعة والتلفزة الإيرانية بصورة مباشرة مناظرات مرشحي الرئاسة الإيرانية، والتي تركزت على سبل حل المشاكل الاقتصادية في البلاد. وتحدث المرشحون عن خططهم وبرامجهم لإدارة البلاد خلال السنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني في أجواء تسودها الشفافية، ويحق لكل مرشح مناظرة منافسه والدفاع عن برامجه الاقتصادية للبلاد. وتعليقا على ما جاء في المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، نستمع إلى ما قاله الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
انطباعي في هذه الجولة الأولى للمناظرة، بما أنها تعنون عنوانا اقتصاديا، فأغلب الحاضرين والمترشحين لرئاسة الجمهورية في هذه المنازلة والمناظرة ركزوا على جل اهتمامه على أولا المعضلات والتحديات والمشاكل والإخفاقات التي حصلت خلال السنين الماضية، على الأقل السنين العشرة الماضية، هذا من طرف. ومن طرف آخر ركزوا على أساليب والطرق وآليات الحل لهذه المشاكل. طبعا لم ولن تخلو أي مناظرة في هذه الظروف الصعبة والحادة والشرسة بين المتنافسين من إشكاليات، من التعرض لبعض القضايا ربما وصلت إلى حد القضايا الشخصية، لكن رجعت إلى عنوانها الموضوعي وطروحاتهم. فكانت سمعنا هناك طروحات حقيقة علمية وموضوعية، ولا أريد أن أسمك لا أنحاز إلى هذا أو ذاك، ولكن كانت هناك طروحات علمية من بعض المختصين في الاقتصاد، وشهاداتهم هي شهادات كانت اقتصادية عليا على مستوى الدكتوراه. كانت هناك طروحات تطبيقية، كانت هناك طروحات عملية تجربية. وطبعا أشار أحد المرشحين إلى موضوع أنه حتى أنا لو لم أكن مختصاً في علم الاقتصاد، ولكن في إمكاني أن أدعو عندما أرشح لرئاسة الجمهورية وأفوز بهذه الانتخابات، أستطيع أن أشكل فريقاً اقتصادياً ثورياً جهادياً وعلمياً في نفس الوقت. وهذا في الحقيقة هو شأن أي رئيس جمهورية، حتى لو كان هو اقتصادي بإمكانه أن يدعو إلى اقتصاديين يعني يتوقون إلى صناعة البلد، إلى رقي هذا البلد وإلى ترشيد الاقتصاد لهذا البلد. وإن لم يكن مختصاً في العلوم الاقتصادية، بإمكاني من خلال حنكته في إدارة شؤون البلد، والذي تثبت يعني جدارتهم عندما كانوا في مناصب أخرى، تثبت جدارتهم في أنهم يستطيعون الاستفادة من خبرات الاقتصاديين المرموقين المتألقين الأوفياء لبلدانهم. لأن هناك بعض الاقتصاديين يتأثرون بنظريات الاقتصاد الغربي مثل الاقتصاد الليبرالي السوق الحر. هناك من يؤمن أنه لا، يجب أن نميل إلى حد ما بالحفاظ على قيمنا الإسلامية، نميل إلى الاقتصاد الاشتراكي أو شيء الخليط من الاشتراكي والإسلامي. ولكن هناك من يركز على أنه في الإسلام موجود هناك اقتصاد، موجودة هناك نظريات اقتصادية راقية جدا، وموجودة هناك في نفس الوقت نظريات تستطيع أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى دون أن تتقيد بإطار ليبرالي أو بإطار ماركسي أو اشتراكي. ففي كل الأحوال كانت حقيقة هي مناظرة يعني يتوق إليها المشاهد، ويريد أن يعرف من سيختار ومن سيقدم الحلول الناجعة. كما أكد سماحة الإمام أنه لا يهم من سيختار الشعب بقدر ما، ولا يهتمون الناس بالأسماء بقدر ما سيهتمون بالطروحات والحلول لمواجهة الفساد، لترشيد الاقتصاد ولحل مشاكلهم المعيشية، مشاكلهم المالية والاقتصادية والتجارية، سواء على مستوى الصادرات المصدرات والواردات أو على مستوى الإنتاج. وكذلك الشعار الذي حققه وأعلنه سماحة السيد القائد هذه السنة هو الإنتاج الدعم ورفع الموانع.
دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. أكد محمد جوذري في تغريدة على تويتر أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق، وقال إنه شدد خلال المحادثة على أمريكا العودة إلى التزاماتها وأن تتخلى عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كورقة تفاوضية. وبدأت إيران مفاوضات جديدة منذ آذار الماضي مع مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت الجولة الخامسة للثاني من حزيران الجاري، ومن المقرر استئناف المفاوضات في الأسبوع القادم. حذر عضو قيادة عمليات بغداد في الحشد الشعبي عباس الزيدي من أن أمريكا تعمل من خلال عملائها لإرباك الوضع الأمني وإعادة نشاط الإرهاب مجددا في بعض المحافظات لإعادة سيناريو سقوط الموصل. وقال الزيدي إن أمريكا تخطط لاغتيال ناشطين والدخول للمظاهرات وإعادة إدخال عناصر داعش للعراق من مخيم الهول في سوريا. إلى ذلك كشفت معلومات سرية أن البنتاغون يسعى إلى كسب موافقة بايدن لاستهداف وحدات الحشد الشعبي التي أعلنت جهوزيتها لطرد القوات الأمريكية في حال قيامها بأي خطوة متهورة. طلبت وزارة البشمركة في أربيل الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لمنع التحركات العسكرية والهجمات المتواصلة للقوات التركية وكذلك تحركات حزب العمال الكردستاني ضدها. وقالت الوزارة في بيان أنه خلال الهجوم التركي الذي وقع اليوم في جبل متين بالعمادية تعرضت قافلة لقوات البشمركة لاستهداف غير مبرر من قبل قوة من مقاتلي حزب العمال، استشهد خلالها 5 من عناصر البشمركة وجرح آخرون. من جهة أخرى دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي لتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل، وذلك بعد شن عناصر حزب العمال الكردستاني هجوما استهدف قوات البشمركة. كشفت مصادر عالمية عن استقالة 9 أعضاء في المجلس التشريعي لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا في منبج سوريا. وذكر المصدر أن الاستقالات تمت اعتراضا على سياسات هذه القوات التي استخدمت آلافا من مسلحيها إلى منبج لتعزيز وجودها في المدينة. يشار إلى أن هذه المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي تشهد منذ أسبوع احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بممارسات القوات الموالية للاحتلال الأمريكي وللمطالبة بطردها. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خالد البطش أن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان وسوريا شريك في صناعة الانتصار في غزة. وأكد البطش في تصريح له الثقة التامة بما يقوله القادة عبد الملك الحوثي والسيد نصر الله وزياد النخال وكل قادة المحور. وقال إن محور المقاومة كان له الدور الأساسي بدعم فصائل المقاومة الفلسطينية وانتصارها في معركة غزة ضد العدوان الإسرائيلي. وكشف القيادي في الجهاد الإسلامي البطش أن أكبر صاروخ تملكه الفصائل الفلسطينية اليوم يحمل اسم الشهيد القائد قاسم سليماني. وأخيرا نفذ عدد من التونسيين وقفة احتجاجية رفضا للتدخل السعودي الإماراتي في الشؤون الداخلية للبلاد. وندد المشاركون في الوقفة بمحاولات الرياض لإرباك المسار السياسي في تونس وتمرير أجنداتها الدولية. مستمعينا في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مرشحو الرئاسة الإيرانية يركزون في مناظراتهم على سبل حل المشاكل الاقتصادية للبلاد. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. قيادي بالحشد الشعبي يقول إن أمريكا تحاول إعادة سيناريو سقوط الموصل في العراق. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عراق الرافدين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في بداية هذا اللقاء أرفع إليكم أسماء آيات العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا وسيدنا ومولانا ومقتدانا ومؤسس مذهبنا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أمريكا تهدد الحشد وأبواقها تنتقده، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 784050. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. شهدت الساحة العراقية تصعيداً إعلامياً جديداً ضد الحشد الشعبي من قبل أبواق الولايات المتحدة بعد تهديدات أمريكية مباشرة بنشر الفرقة الأمريكية المجوقلة 101 مع تلميحات باستهداف قادة الحشد ومراكز أسلحته. والفرقة الأمريكية المعروفة بالنسور الزاعقة تملك القدرة على الانتشار السريع في مساحات واسعة وبأوقات قياسية، وعناصرها من نخبة الجيش الأمريكي، ولذلك تلقت الأبواق الأمريكية والعملاء المحليين الخبر بسرور بالغ، وتصورت أن المعركة انتهت وأن الحشد أصبح في خبر كان. وبدأت هذه الأبواق بنسق منظم التخويف من معركة مهولة وإدخال العراق في نفق مظلم، وبنفس الوقت التقليل من قوة وعزيمة المجاهدين العراقيين وفصائلهم الجهادية. وتم تناول الحشد الشعبي بإشارات مختلفة بدأها وزير الدفاع جمعة عناد، وتلقفها آخرون بنفس المنوال. أمة الحشد من الإعلاميين والسياسيين لم تترك الساحة لأبواق أمريكا، فردت بسرعة عليها وأكدت أن كل الدول الديمقراطية تحتاج إلى ضامن لحماية مساراتها من النزعات الدكتاتورية في العراق. يقف الحشد كضامن ليس لحماية العراق من عودة الإرهاب فقط، وإنما لحمايته أيضا من الطامحين للانقلاب والتسلط. وبعد اتهام الحكومة من قبل أمة الحشد بالتواطؤ ضد الحشد، جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي لتؤكد ذلك. وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية عراقية وجزء من منظومة الأمن القومي العراقي، وأكد أنه يعمل على دعم الحشد وتطوير قدراته ودفاعاته، منوها بالدور الكبير للحشد في محاربة الإرهاب، ليؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الحكومة العراقية لا يمكن أن تنخرط في المحاولات الأمريكية لتخويف الحشد وتهديده. كما أكد الكاظمي دعم الحشد وتطوير قدراته، وأشاد بدوره الكبير والجوهري في الحرب على الإرهاب، وأشار بوضوح إلى أنه من غير المعقول أن يسمح العراق لأطراف خارجية أن تملي عليه قرارا سياديا يخص سلاح الحشد أو مؤسسات الحشد الشعبي. كلام الكاظمي لم يكن ردا على تقولات وزير دفاعه وحسب، بل رسم الموقف السياسي بتفاصيله في مواجهة الإرادات السياسية الخارجية التي تستهدف الحشد وسلاحه ومؤسساته. ربما أغنى موقف رئيس الوزراء المعلن والداعم للحشد عن الرد على المتقولين، ولكن يد على الزناد عين المجاهدين مفتوحة. المفتوحة هي ضمانة الرد على التحديات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع معنا مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد. محمد، حياك الله، أهلا بك في لقائنا هذا.
مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك.
الله يسلمك. محمد، هل يمكن أن تضعنا في صورة يعني هذه الأزمة التي يعني ربما يعني موضوعها الحشد ومحاولات يعني إضعاف هذه القوة العراقية الوطنية المخلصة والمجاهدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. متوقع جدا أن تكون الأطراف المعادية للحشد وللعراق ولكل نشاط القوى الإسلامية والوطنية في العراق أن تتأثر في مواجهة الحشد. الحشد الشعبي في العراق أحد المعالم الرئيسة لإفشال المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، أحد القوى الرئيسية التي أفشلت مشروع تفتيت العراق ومشروع بناء الدولة داعش الإرهابية، وتصدي الحشد بدعم المرجعية الدينية ودعم الشباب المجاهد ودعم الجمهورية الإسلامية أفشل هذه المؤامرة الكبيرة على العراق وعلى المنطقة. ولذا من الطبيعي جدا أن هذه الأطراف المعادية للعراق وللإسلام السياسي وللتصدي القوى الوطنية والإسلامية للشعب العراقي من الطبيعي أن تعادي، ولكن من المستغرب أن يأتيك يعني من الداخل العراقي من الصيف العراقي وزير الدفاع العراقي يصرح بتصريح مسيء للحشد وهو في يوم من الأيام ما هو الحشد وحرر مناطقه، المنطقة نفسها اللي ولد بيها ومنطقته حررها الحشد الشعبي فيأتي ويهاجم. هذا هو المستغرب في القضية، وإلا من الناحية السياسية ومن الناحية الأمنية الحشد أقوى بكثير من أن تضره تصريح أو يضره موقف. هنالك الآن موجة تخويفية أمريكية جديدة بعنوان أن هنالك قوى مجوقة سوف تأتي، وقوة جوية ومظلية وسوف تقوم بضرب قادمة الحشد وسوف تضرب القطار. هذا الترويج السوري التخويفي التهديدي والحرب النفسية المعادية خبرها الحشد جيدا وتجاوزها بشجاعة وبطولة ومارس معارك فعلية على الأرض فدخلت فيها القوات الأمريكية والدواعش والإرهابيين الذين تم جمعهم من أكثر من 80 بلد لتدمير العراق ولحرق المنطقة بهذه الكتلة الظلامية السوداء. ولذا ليس هنالك استغراب أن يهاجم الحشد من قبل هذه القوى، والواقع والرد الطبيعي للحشد هو الصمود والثبات وعدم الانجرار إلى معارك داخلية. أنا سألت أخوة كثيرين أسقيهم وسمعت وتابعت الكثير من المواقع المتعلقة بجمهور الحشد وبأمة الحشد، كلهم يصرون على أن الحشد ماضٍ بسياسته، لا تضره التصريحات ولا تخيفه مقولات فلان وفلان. موقف الحكومة العراقية أيضا أعطى بعض الانطباع الإيجابي، السيد رئيس الوزراء قال أنه لا يمكن أن يسمح لسياسة خارجية بأن تؤثر على موقف الحشد أو سلاح الحشد أو مؤسسات الحشد، وهذا يعطي انطباع أن الأمور لا زالت بخير والحشد لا زال محميا من الدولة العراقية ومن المجتمع العراقي ومن القوى الجهادية والفصائل المقاومة في العراق.
شكرا جزيلا لك زميل محمد سعيد مراسلنا من بغداد. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، اسمحوا لي أن نبدأ لقاءنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم، طبعا هي كثيرة وطبعا موضوع البرنامج حساس وأكيد أن كثير منكم يريد المشاركة فيها نظرا لأهمية هذا الموضوع والموقف الذي يشهده العراق الآن خاصة فيما يتعلق بالحشد الشعبي. المساهمة الأولى من الأخ عبدالله بوي من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج عراق رافدين. لقد ندد الفصائل المسلحة العراقية للهجوم الجوي الأمريكي الأخير ضد مواقعهم لها في الحدود السورية مهددة واشنطن برد قاس، كما انتقدت بعض المواقع الصادرة عن الحكومة العراقية. أخوكم عبد الله بوي مدينة جبل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. الوضع أصبح يزداد خطورة في العراق، يجب أن نعمل على حل نهائي لما يجري هناك، وأن رئيس الحكومة في بغداد بدأ ينهج هناك ألكسندر دوبتشيك في براغ لفصله عن الاتحاد السوفيتي، وأنه يريد فصل بلاد ما بين النهرين عن دول محور المقاومة. وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، استمعنا إلى وجهة نظره في هذا اللقاء. الأخ أبو عمار البهبهاني من الجمهورية الإسلامية أيضا نستمع إلى مساهمته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الكرام. عراق ورافدين هو مهد الأنبياء الكرام، خاصة نوح وإبراهيم عليهم السلام، ومنطلق حركة سفينة نوح من وسط مسجد الكوفة المقدس، هذا بالإضافة لاحتواء ترابه المقدس على قبور 6 من الأئمة المعصومين في مدنه المقدسة. لذا في العراق هدف الكفر العالمي منذ قديم الزمان، واليوم هذا الذي يسمونه جهاز مكافحة الإرهاب هو صورة أخرى لجهاز الإرهاب الصدامي تحت هذا الاسم للتغطية على جرائمه التي ينفذها بأوامر من CIA باستهداف الحشد الشعبي المقدس وقوى المقاومة الأخرى.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو عمار البهبهاني. طبعا مساهمته أطول، لكن نحن نعتذر عن يعني بث كل المساهمات، بعض المساهمات تصلنا طويلة مطولة جدا ويجب علينا اختصارها، نأسف لذلك، ولكن مضطرون ل يعني المحدودية التي نلقاها في وقت البرنامج. كل البرنامج هو يعني 28 دقيقة أو أقل، ولا يسعنا أن نبث المساهمات كلها، وكل مساهمة ربما التي تطول على الدقيقة أو دقيقتين لا يمكن بثها بأكملها. نرحب بالأستاذ واثق الجابري الخبير بشؤون المنطقة والمحلل السياسي. سيد واثق، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا، مرحبا بكم وحياكم الله
وحياكم الله. سيد واثق، ما دلالة انتشار أخبار عن إرسال الفرقة الأمريكية المجوقلة 101؟ هل هي حرب نفسية لتخويف الحشد، تشجيع من يسمون بالعملاء بعد هزيمتهم النفسية بعد سيف القدس أو قوس القدس؟
نعم، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، وتحية لكم للمستمعين الكرام. طبعا بالطبع أكيد يعني النوايا الأمريكية هي ليست خافية على الجميع، هي منذ أن بدأت الفتوى المرجعية وتكامل الحشد الشعبي والقوى الوطنية يعني بصد العصابات الإرهابية، هي حاولت الطعن بالحشد الشعبي وحاولت تفكيك الحشد الشعبي، وهذا استمر إلى أن أعلن في العراق النصر على عصابات داعش الإرهابية.
نعم.
وبالنتيجة استمرت هذه بشكل يعني بشكل إعلامي وبشكل مباشر استهداف لقيادات الحشد الشعبي ولقوات الحشد الشعبي، وبالتالي هذه المنظومة أكيد يعني هي أعطت انطباع ونوعا ما يعني هي استهدفت محور المقاومة في المنطقة الذي أصبح مميزا ومؤثرا. وطبيعة الحال هذه الانعكاسات لابد لها أن تتصاعد، يعني في الآونة الأخيرة بدأت يعني نوع من الاتهامات، وسيما بعد معركة سيف القدس التي أثبتت جدارة وقوة محور المقاومة الذي استطاع أن يتجاوز العقبات الطائفية والمناطقية والعرقية ويتجه باتجاه القضايا التي تقف بوجه الاستكبار العالمي وضد المطامع الاستعمارية في المنطقة واستهداف منظومة المنطقة وطبيعة علاقاتها، لأنهم بالنتيجة اليوم جاءوا بهذه القوات وبهذه يعني الجهات العسكرية والآلية العسكرية الماكنة الإعدامية والعسكرية ضخمة من تفكيك المنطقة وخلق نوع من النزاع في المنطقة وأضعاف كل محور وبالذات محور المقاومة الذي يرفض التواجد والأطماع الأمريكية في المنطقة، وهم أعلنوا لن يتنكروا لطبيعة الجرائم التي اقترفوها في العراق باستهداف قوات الحشد الشعبي بشكل مباشر. لا نقصد فقط الاستهداف الإعلامي الذي حاولوا يعني خلال سنوات يعني كسر الحاجز النفسي او اعطاء انطباع يعني سيء على الحشد الشعبي لدى المجتمع العراقي ولدى المنطقه بالذات لمحور المقاومه، لكن الحقائق تثبت العكس اليوم. يعني كل ما عملوا من سنوات ومكنات اعلاميه في فلسطين عندما حدثت معركه سيف القدس اثبتت ان الشعب الفلسطيني توحد اتجاه قضيته، وكذلك الشعب العراقي ايضا، يعني عندما كفل الأمور إلى المحكمة أنه متمسك بقواه الوطنية بحزب شعبي بفتوى برجال ديني قضاياه الأساسية بقيمه وعقائده وتقاليده وثوابت مجتمعه.
طيب، ما هي خصومة وزير الدفاع العراقي مع الحشد بينما المفروض أن يكون داعما وساندا باعتبارها أولا قوة يعني تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، قوة رسمية معترف بها من قبل الحكومة العراقية، الدستور العراقي والقانون العراقي والبرلمان العراقي يقرها، لكن نلاحظ يعني هذا الموقف من وزير الدفاع، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، يعني هو من المؤسف جدا أن تسمع بعض الأصوات العراقية وبالذات يعني في الأماكن المسؤولة ومسؤولة في الخيارات الأمنية أن تذكر جهود حي الشعب. يعني
نعم.
وزير الدفاع اليوم يذهب إلى المناطق التي حرر الحشد الشعبي، يذهب إلى أبناء السنة والمسيح وعثمان والعيديين التي قاتل هناك أبناء الحشد الشعبي وأحقوا دماء ودماء عظيمة وكبيرة وتضحيات، يعني تضحيات ومواقف إنسانية كبيرة. هذه للأسف المسؤول يبدو أنه يعني بعض المسؤولين يحاولوا إرضاء الجانب الأمني ويعتقدون أن ثباتهم في المنصب هو بال يعني الميول إلى المحور الأمريكي والخضوع لإملاءاته بالأضافة إلى يعني بعض النعرات الطائفية أو إثارة بعض النعرات الطائفية، لأن الولايات المتحدة هي لعبت على الوتر الطائفي، وعندما جاءت بداعش ودعمت داعش إعلاميا ليس بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر من خلال تصحيب قوة هذا العدو باعتباره هنا قوة تحتاج إلى حدود 30 عام لتطهير الأراضي العراقية منه، وإنه سيمتد إلى بقية المنظومة الإقليمية. لكن العراقيين أثبتوا عكس ذلك، وبالتالي هذه الأصوات التي تسل على الأيديولوجية الأمريكية أو تخضع لإملاءاتها أكيد ستخرج من هذه التصريحات وتكون منافية للقوة، هي ناكرة لجميل الحشد الشعبي الذي أنقذ ملايين العراقيين من الذبح والسبي والتشريد، واستطاع أن يضحي أبطاله وجنده وأضباطه بأرواحهم مثل إنقاذ العوائل من أجل إنقاذ الخال والنساء وكل المشردين وكل الذين طالتهم أيادي الإرهاب. وبالتالي يعني هي أكيد يعني هذه التصريحات هي تصريحات ليست يعني بالمستوى الوطني المطلوب، وهي طبعا أكيد أنا قلت أنها تخضع بالإبلاءات الخارجية أكثر مما هي تحافظ على وحدة الوطن العراقي.
طيب، كيف تقرؤون موقف رئيس الوزراء الذي رد على الاتهامات بالضغط على الحشد؟ هل هناك سياسة عملية ضد الحشد برأيك؟
نعم، يعني هي كانت ردود رئيس الوزراء يوم أمس يعني كانت إيجابية، لكن بنفس الوقت هنالك يعني بابور خامس أو جيوش الكترونية تروج كأنما إن أفعال رئيس الوزراء السابقة هي تستهدف الحشد الشعبي بعينه، وكأنما هي ليست أعمال دولة وكأنما استهدافات شخصية من قبل رئيس الوزراء تجاه الحشد الشعبي أو تجاه هذه المنظومة الأمنية، وكأنها قوة ليست تحت أمرته وتحت غطائه ولا تتصرف إلا بأمر منه وإعلامه بكل خطوة، ولا بد أن تتبع أن يتبع هو رئيس الوزراء الخطوات القانونية والأصولية والمؤسساتية في حال التعامل مع الحشد الشعبي. لكن التصريحات يوم هي تحتاج إلى تطبيق وتحتاج إلى مصداقية هذه الأقوال، وإلا هو أيضا يعني ليس وحده، مستشارين ومعسرين وبعض القاتلة قريبة من مكتبه أحيانا تتحدث ضد من المشكي وتستهدفه وكأنه مؤسسة خارجة عن خارج عن السيطرة، وهذه يعني صار عن يلافة هذه السابقة عن يتعامل بشكل المؤسس يحكم لهذه، هو على الأقل يتدخل العراقيون لأنه لا لن يتذكرون كل حياتهم، وهنا هي ليست بعيدة عن الذاكرة العراقية. لذلك يعني الأصوات التي تخرج قريبة من رئيس الوزراء هي أصوات يعني تدل على أن هذه الأصوات أيضا تخضع للإرادات الخارجية.
نعم. ويعني في ختام هذا الحديث، كيف تقرؤون المشهد السياسي في ظل دعوات حل الحشد بذريعة الانتهاء من الحرب؟
طبعا هي مسألة حل الحشد الشعبي هي يعني حاجة وطنية كانت وما تزال قائمة. هم يعني اليوم الذين يتحدثون عن حل الحشد الشعبي يتحدثوا أولا عن إجلاء القوات الأجنبية في العراق. هم الآن يقولون يعني الذين يتذرعون بوجود القوات الأجنبية وبذات القوات الأمريكية بأن الأمن غير مستقر وأن القوات الأمنية غير جاهزة وأن هنالك ضرورات أمنية لإيجاد مزيد من القوات في العراق. فكيف لهم أن يحلوا مؤسسة أمنية كانت لها الدور القيادي والريادي في صاحب العصابات الإرهابية وردها وتشجيع بقية القوات الأمنية، بل إعادة استقرار وجودها كان يعيد استقرار للقوات الأمنية في إعلاف التحرير بصير ولاحقا الإرهابية. لذلك يفكر بحل الحشد الشعبي عليه، يفكر لا القوات الأمنية التي لا يعرف العراقيين حجمها وعددها وعددها وواجباتها وأدوارها وما تفعل في غرف ضمن التقارير التي يتحدثون عنها هؤلاء أو ما تريد القوات الأمريكية تتصرف به. هم يأخذون من الجانب الأمريكي، هم ليس لديهم إحصائيات بعدد القوات ولا عملها بالضبط داخل العراق، لأنه لا يوجد لأي شخص من رئيس الوزراء وانتهاء بأبسط موظف أمني لا يستطيع دخول القواعد الأمريكية التي هي سرا بعيدا عن الجانب الأمني العراقي وعن قيادات الحكومية العراقية.
نعم.
بل هم حتى يعني مع وجودهم هم الآن يعني أثروا بشكل يعني منعوا العراق يعني من التسلح وتطوير عمليات التسلح وتطوير حتى القدرات العسكرية العراقية، وفي نفس الوقت يطالبون بحل مؤسسة ربما أصبحت العمود الفقري للقوات الأمنية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ واثق الجابري الخبير بشؤون المنطقة والمحلل السياسي العراقي.
شكرا جزيلا لكم.
أتقدم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ واثق الجابري من العراق لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة التي سنستمع لها طبعا جزء من مساهمة السيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية فلا مراهة لنا عليها، إذ أن العداء لمحور المقاومة عداء متجذر عند الإدارات الأمريكية المتعاقبة والمتصهينة أكثر من الصهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم. وما حصل في الفترة الأخيرة من اعتداءات على الحشد الشعبي واعتقال أحد قياداته إلا استمرار لما كان عليه المجرم المدحور المهزوم ترامب من اغتيال لقادة النصري والمقاومة الشهيدين العظيمين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهما ورفاقهما المؤمنين، وما تلا ذلك وما سبق ذلك من اعتداءات آثمة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من أبناء الحشد الشعبي. ولكن المؤسف هو انضمام مجموعة من المحسوبين على أتباع أهل البيت عليهم السلام، وحتى من المحسوبين على الأطراف الأخرى التي دافع عنها الحشد الشعبي وقدم دماءه في سبيل تحرير المناطق المغتصبة من داعش وحمى الدولة العراقية من السقوط.
نعم، شكرا للأخ سيد أمين الموسوي من العراق. سيد ياسر الحسيني من العراق أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع إلى جانب منها.
السلام عليكم ورحمة الله سيد العزيز والحبيب سيد الكريم. طبعا هناك أصوات كثيرة في أمريكا تريد تدمير الحشد الشعبي، من بينها القيادة الأمريكية والرئاسة بشقيها بالكونغرس مجلس النواب باللوبة الصهيوني، لأن الحشد الشعبي وخصوصا في العراق أحبط المؤامرات الأمريكية الكثيرة على هذا البلد. في عام 2014 في يوم سقوط الموصل وسقوط الأنبار، أي سقوط ثلث العراق بالكامل بيد الإرهاب في ذلك الوقت بيد داعش، لما هب الحشد الشعبي في العراق وبمعونة الجمهورية الإسلامية العظيمة في إيران بالتسليح وبالتخطيط وببعض المجاهدين من الجمهورية الإسلامية، حيث اختلط الدم الإيراني مع الدم العراقي على أرض العراق دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الأرض وعن العرض. هذا العمق الاستراتيجي الذي هو الجمهورية الإسلامية نرفع له القبعة ونقف له إجلالا.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. مساهمة أخيرة طبعا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. تهديدات أمريكا للحشد الشعبي لن تجدي نفعا، نظرا لصلابة وقوة وتماسك الحشد الشعبي، فقوات الحشد الشعبي العراقي هي في أرضها، والأمريكي محتل وغير مرغوب به بالعراق. أما انتقادات الحشد الشعبي من قبل الأبواق المأجورة فإن ذلك يؤكد للشعب العراقي عمالة هؤلاء العملاء للأجنبي الأمريكي تحديدا، وأن العراق لن يرى السلام إلا بمغادرة القوات الأمريكية للعراقي.
شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وبمساهمته ننهي لقاءنا هذا عراق الرافدين السياسي والمباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمريكا تهدد الحشد وأبواقها تنتقده، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى ضيفنا الأستاذ واثق الجابري من بغداد، ومستمعينا مستمعاتنا عبر الواتساب أيضا شاركوا وساهموا في هذا اللقاء، مشكورين على هذا التواصل. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
جعفر الصادق وسيلة نجي يوم الآخرة، يتم الأمة برحيلة حين وراه الثرى. جعفر الصادق وسيلة نجي يوم الآخرة، يتم الأمة برحيلة حين وراه الثرى. يا إمام للأنام،
يا إمام للأنام،
البتولاء على فقدك صابرة تشتكي لله ورسوله ساعة المدمع حوجر جعفر الصادق وسيلة نجي يوم الآخرة يتم الأمة برحيلة حين أراه الترى يتم الأمة برحيلة حين أراه الترى شيعتك يا ابن البتولة على فقدك صابرة تشتكي لله ورسوله سال مدمع او جرى ظالمين يا امام منهم اتبرينا وللعهد وطينا منهم اتبرينا وللعهد وطينا.
الإمام جعفر الصادق عليه السلام رجل الرسالة والعقل والفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين ورسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، نقدم لكم أحر التعازي بهذا المصاب الجلل على الأمة الإسلامية، ويسعدنا أن نكون معكم في هذا اللقاء للتعريف بهذه الشخصية الربانية الفذة في التاريخ الإسلامي، سواء على مستوى الصفات الشخصية له سلام الله عليه أو أثره العلمي. بالتأكيد أنكم تدركون أن دقائق محدودة أو ساعات لا تكفي للتعريف بمقام هذا الإمام الهمام الذي ألفت حوله العشرات من الكتب والمجلدات الكبيرة والضخمة. فأول الحقائق التي نود ذكرها هنا هي حقيقة المكانة الشرعية التي يتمتع بها الإمام جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ويمكن توضيح هذه الحقيقة عن لسان الإمام الصادق نفسه، حيث روي في المجلد الأول من أعيان الشيعة في الصفحة 664 قوله سلام الله عليه: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. ومن هنا نكتشف مقام الإمام الصادق عليه السلام ومكانته الشرعية، ونعرف القيمة الشرعية لكل ما صدر عنه عليه السلام وسبب تبوئه مركز الإمامة بعد أبيه الإمام محمد الباقر وتحمل الأمانة الشرعية طيلة حياته الشريفة. عامة المسلمين وجمهورهم كانوا يرون الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه سليل بيت النبوة وعميد أهل البيت ورمز المعارضة للظلم والطغيان الأموي والعباسي، وإن حبه وولاءه فرض على كل مسلم يؤمن بالحب والولاء لأهل بيت النبي عليهم السلام. أما أهل العلم والصلاح فكانوا يرون الإمام الصادق سلام الله عليه إماما وعالما وأستاذا فذا، وكذلك رجال السياسة والحكم. وقادة الجمهور لم يكونوا ليجهلوا الإمام ولم يعدوه، فقد كانوا يرون فيه الشخصية الاجتماعية المرموقة والقوة السياسية الفعالة والقطب القيادي الذي لا يمكن تجاهله، وتلك حقائق لا يسع لأي أحد أن ينكرها أو يقلل من شأنها. مستمعين الأفاضل، نوجز لكم الآن الظرف السياسي الذي عاصره الإمام جعفر الصادق عليه السلام. إذ عايش الحكم الأموي مدة تقارب 40 عاما وشاهد الظلم والإرهاب والقسوة التي يسلطها الحكام الأمويون على أبناء الأمة بصورة عامة والعلويين بصورة خاصة. لقد ولد الإمام الصادق سنة 83 من الهجرة في عهد عبد الملك بن مروان بن الحكم، ثم عاصر الوليد ابن عبد الملك وسليمان ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز والوليد ابن يزيد ويزيد ابن الوليد وإبراهيم ابن الوليد ومروان الحمار، حتى سقوط الحكم الأموي سنة 132 للهجرة. ثم آلت الخلافة إلى بني العباس، فعاصر سلام الله عليه من خلفائهم أبا العباس السفاح وشطرا من خلافة أبي جعفر المنصور تقدر ب10 سنوات. ربما يخطر على ذهن الكثير من مستمعين الأفاضل سؤال عن سبب عدم تحرك الإمام الصادق وهو يرى ما يصيب الأمة الإسلامية من محن وويلات على يد حكامها، وهو الإمام المفترض الطاعة وملاذ الأمة من المصائب والمظلومية. نقول مستمعين الكرام إن الإمام الصادق عليه السلام لم يكن يملك القدرة على التحرك ولم يستطع المواجهة لأسباب عديدة، أهمها إن الإمام كان على قمة الهرم الاجتماعي والعلمي ومحط أنظار المسلمين، لذا كان تحت الرقابة الأموية والعباسية وملاحقة جواسيس الحكام. كانت لقيادة آل بيت النبي عليهم السلام تجربة تاريخية مرة مع جمهور الأمة وتيارات الثورات ضد الحكام الأمويين بقيادة الإمام علي عليه السلام وولده الحسن سلام الله عليه، وبعدهما ثورة الإمام الحسين عليه السلام وزيد بن علي بن الحسين سلام الله عليهم. كان ذلك لتخلف الناس عن الرقي إلى المقام السامي والأسلوب الرفيع الذي كان يمارسه أهل البيت سلام الله عليهم في الوصول إلى الخلافة والحكم، فهم يترفعون عن المخاتلة والغدر والرشوة وغيرها عكس أساليب خصومهم في ذلك. لهذه الأسباب وغيرها كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام منصرفا عن الصراع السياسي المكشوف إلى بناء المقاومة بناء علميا وفكريا وسلوكيا يحمل روح الثورة ويتضمن بذورها لتنمو بعيدة عن الأنظار وتولد قوية راسخة، وبهذه الطريقة راح يربي العلماء وجماهير الأمة على مقاطعة الحكام الظلمة، وكذلك رب الأمة على مقاومة الظلم والجور عن طريق نشر الوعي العقائدي والسياسي والتفقه في أحكام الشريعة ومفاهيمها، كقوله سلام الله عليه: من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته، وقوله عليه السلام: العامل بالظلم والمعين له والراض به شركاء ثلاثتهم. وقد وقعت في حياة الإمام جعفر الصادق أحداث سياسية خطيرة في حياة الأمة. مستمعينا الأعزاء، نكرر تعازينا إليكم وإلى أمتنا الإسلامية بذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق، وحتى لقاء وحديث آخر معكم مستمعينا الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم.
لعداكم بأفعالي نافي.